الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 34 بعد 400 من تفسير البغوي، وهو الثالث من تفسير سورة يوسف. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يخبر تعالى عما كان من شأن أخوة يوسف مع أبيهم بعد أن بيتوا أمرهم وعزموا على الوقيعة به عليه السلام. قالوا: يا أبانا، ليعقوب، ما لك لا تأمنا على يوسف. تقرأ تأمننا وتقرأ تأمننا بالإشمام. على يوسف أخيهم، وإن له لناصحون، يعني يعلمونه ما يكون سبب لحفظه ولسلامته، لكن الواقع أنهم خالفوا هذا، فهم قد وعدوا أباهم أن يقوموا بمصالحه. أرسله، ابعثه معنا إلى الصحراء غدا يرتع ويلعب. يرتع الاتساع في الملاذ، ويلعب أي اللعب المشروع الذي يلعبه الصبيان من الجري خلف الغنم ونحو ذلك. وإن له لحافظون، أي مما يكون من شأن الهوام وغيرها. قال: أي يعقوب، إني لا يحزنني، أي يقع له الحزن، وكأنه كان متخوف على ولده منهم لقراء تدل على بغضهم له، أن تذهبوا به معكم إلى الصحراء بعيدا عن أبيه وديرته. ولعلهم كانوا يذهبون بعيدا، والوضع لم يكن كالحال الآن، بحيث تجدون ربما في نفس اليوم، وإلا لو كان المكان قريبا في نفس اليوم حين رجعوا إلى أبيهم وقالوا أكله الذئب، ربما ذهب إلى المكان للبحث والتقصي. لكن تعلمون أن الصحراء ربما تبعد مياهها ويبعد الرعي فيها. وأخاف أن يأكله الذئب، وذلك أن يعقوب كان رأى في المنام أن ذئبا شد على يوسف. هذه مقالة لا دليل عليها، بل إن بعضهم قال بأن يعقوب عليه السلام بهذه المقولة جعل لهم شبهة وعذرا في محل، فإنهم ألقوه في غيابة الجب ثم اعتذروا بهذا الصنيع، قالوا أكله الذئب، لأنهم قد سمعوا من أبيهم هذا الأمر. وبعضهم يقول بأن الذئب لا يأكل الإنسان، والله أعلم، وأنتم عنه غافلون برأيكم أو نحو ذلك. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة عشرة أو أكثر، إنا إذا لخاسرون، عجز ضعفاء. فلما ذهبوا به معهم إلى المرعى وأجمعوا عزموا أن يجعلوه يلقوه في غيابة الجب في ظلمته وفي أسفله. وأوحينا إليه، أي إلى يوسف عليه السلام، وهذا من رحمة الله به حتى لا يلحقه الضرر النفسي والتخوف من بطشهم ومكرهم، لتنبئنهم، لتخبرنهم بأمرهم هذا، بصنيعهم من مكرهم بك لقتلك وهم لا يشعرون أنك أنت يوسف. وسيأتي هذا بيانه في آخر السورة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: قالوا ليعقوب: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف؟ قرأ أبو جعفر: تأمنا بالإشمام، وهو رواية عن نافع. وقرأ الباقون: تأمنا بإشمام الضمة، تأمنا بإشمام الضمة في النون الأولى المدغمة، وهو إشارة إلى الضمة من غير إمحاض، ليعلم أن أصله لا تأمننا بنونين على تفعلنا، فأضغمت النون الأولى في الثانية. بدأوا بالإنكار عليه بترك إرساله معهم، كأنهم قالوا: إنك لا ترسله معنا أتخافنا عليه، وإن له لناصحون. قال مقاتل في الكلام: تقديم وتأخير، وذلك أنهم قالوا لأبيهم: أرسله معنا. فقال أبوهم: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. فحينئذ قالوا: ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون. النصح هنا هو القيام بالمصلحة، وقيل البر والعطف، معناه إن عاطفون عليه قائمون بمصلحته، نحفظه حتى نرده إليك، أرسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب. قرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما وجزم العين من نرتع، وقرأ أهل الكوفة بالياء فيهما وجزم العين من يرتع، يعني يوسف. وقرأ يعقوب نرتع بالنون ويلعب بالياء، وكل المعاني صحيحة. والرتع هو الاتساع في الملاذ، يقال: رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته، يريد ونتنعم ونأكل ونشرب ونلهو وننشط. وقرأ أهل الحجاز: يرتع بكسر العين، وهو يفتعل من الرعي. ثم ابن كثير قرأ بالنون فيهما، أي نتحارس ويحفظ بعضنا بعضا. وقرأ أبو جعفر ونافع بالياء إخبارا عن يوسف: يرعى الماشية كما نرعى نحن، وإن له لحافظون. قال لهم يعقوب: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أي يحزنني ذهابكم به. والحزن ها هنا ألم القلب وفراق المحبوب، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وذلك أن يعقوب كان رأى في المنام أن ذئبا شد على يوسف، فكان يخاف من ذلك، فمن ثم قال هذه المقالة. قال في التعليق: ضعف ابن عطية هذا القول، لأن يعقوب لو رأى ذلك لكان وحيا، فإما أن يخرج على وجهه وذلك لم يكن، وإما أن يعرف يعقوب لمعرفته بالعبارة مثل هذا المرئي، فكان يتشكاه بعينه. اللهم إلا أن يكون قوله: أخاف أن يأكله الذئب، بمعنى أخاف أن يصيبه مثل ما رأيت من أمر الذئب، وهذا بعيد. وكذلك يقول الربيع بن ضبع الفزاري: والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الريح والمطر. إنما خصصه لأنه كان حيوان قطره العادي، ويحتمل أن يخصصه يعقوب عليه السلام لصغر سن يوسف، أي أخاف عليه هذا الحقير فما فوقه. وكذا خصصه الربيع في البيت السابق لحقارته وضعفه في الحيوان. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة عشرة، إنا إذا لخاسرون، عجز ضعفاء. فلما ذهبوا به وأجمعوا يعزموا أن يجعلوه يلقوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه، هذا الواو زائدة تقديره، أوحينا إليه كقوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه، أي ناديناه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أوحينا إلى يوسف عليه السلام: لتصدقن رؤياك ولتخبرن أخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إياه ذلك. قاله مجاهد. وقيل معناه: وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف، وهذا الظاهر. وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وذهب وهب وغيره أنهم أخذوا يوسف عليه السلام بغاية الإكرام وجعلوا يحملونه، فلما برزوا إلى البرية ألقوه وجعلوا يضربونه، فإذا ضربه واحد منهم استغاث بالآخر فضربه الآخر، فجعل لا يرى منهم رحيما فضربوه حتى كادوا يقتلونه، وهو يصيح: يا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الإماء. فلما كادوا أن يقتلوه قال لهم يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب ليطرحوه فيه، وكان ابن 12 سنة، وقيل 18 سنة. فجاءوا به إلى بئر على غير الطريق، واسعة الأسفل، ضيقة الرأس، قال مقاتل: على 3 فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام. وقال كعب: بين مدين ومصر. وقال وهب: بأرض الأردن. وقال قتادة: هي بئر بيت المقدس. فجعلوا يدلونه في البئر فيتعلق بشفير البئر، فربطوا يديه ونزعوا قميصه، فقال: يا أخوتاه ردوا علي القميص أتوارى به في الجب. فقال: ادعوا الشمس والقمر والكواكب تواريك. لم يذكر عنهم أنهم كانوا على إشراك، هذا قول بعيد. قال: إني لم أرى شيئا فألقوه فيها، وقيل جعلوا في دلو أرسلوه فيه حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت، فكان في البئر ماء فسقط فيه، ثم آوى إلى صخرة فيها فقام عليها. وقيل إنه لما ألقوه فيها جعل يبكي فنادوه، فظن أن رحمة أدركتهم فأجابهم، فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فيقتلوه، فمنعهم يهوذا، وكان يهوذا يأتيه بالطعام، وبقي فيها 3 ليال. وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا. وبعث إليه جبريل عليه السلام يؤنسه ويبشره بالخروج، ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم إنهم ذبحوا صخرة وجعلوا دمها على قميص يوسف عليه السلام. موقف رهيب، موقف شديد، لولا أن الله عز وجل يثبت أولياءه وإلا حين يتمالؤون عليه خرج وهم يضحكون معه، ثم لما جاوزوا البنيان وإذا بهم يعاملوه بأقسى ما يعلم من المعاملة، مع أنهم أخوة والأخ ينبغي أن يرعى أخاه، إنما المؤمنون أخوة، ولكن قسوة القلوب إذا طرأت بسبب الحقد والحسد ربما يتحول الأخ إلى وحش كاسر وإلى عدو صائل، كما هو الحال في الكثير، يتحول إخوانهم إلى وحوش يقتلونهم. انظر إلى ابن آدم كيف قتل أخاه ظلما وعدوانا. لماذا تقبل من أخيه النذر ولم يتقبل منه؟ وهكذا في كل زمن، إذا صال الإنسان أصبح كأعتى الحيوان. أي والله بل أشد، ربما الحيوان يبطش هكذا وهكذا وتسلم منه أو تتقيه، أما الإنسان فإنه يتحيل عليك بأنواع الحيل حتى يؤدي بك إلى أن يأخذك. يذكرون قصة لا واقع لها، لكن يريدون أن يبينوا فيها حال الإنسان. يذكرون أن الحيوان أتى إلى الأسد يشكو الإنسان، فقال لهم: كيف هذا الإنسان وكيف تخافون الإنسان؟ وفي يوم من الأيام جاء الإنسان إلى الصحراء فرآه الحيوان فهرب، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: هذا الإنسان. فانتظره الأسد حتى قدم عليه فقال له: أنت الإنسان؟ قال: لا، أنا نجار. قال: وماذا تصنع؟ قال: أصنع للملوك صناديق ادخلهم فيها تقيهم الحر والمطر. قال: اصنع لي صندوقا. فصنع له صندوقا فأتقنه، ثم قال له: ادخل الصندوق حتى نرى أن يتسع لك. فدخل في الصندوق فأغلقه عليه. فالشاهد أن الإنسان إذا عتى عن طاعة الرحمن صار من أفتك وأشرس أنواع الحيوان، نسأل الله السلامة والعافية. انظر ما يصنع أصحاب بورما بالمسلمين، يعني الأسد، هب أن أسد لقي إنسان سيضربه حتى يقتله، أما هؤلاء يقيدونهم، يعذبونهم، يحرقونهم. ما يموت الإنسان إلا وقد تمنى الموت عشرات المرات ومئات المرات. فالحيوان البهيم أرحم بالإنسان من الإنسان الظالم الغاشم. ونسأل الله السلامة والعافية والحمد لله.